ذلك عين مستشارا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ثم عين وزيرا للدولة وعضو مجلس الوزراء من عام 91 إلى عام 94، ثم أحيل إلى التقاعد إلى أن عين رئيسا عاما لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في ذي الحجة من عام 1422 للهجرة، ثم اختير ليكون رئيسا لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. ضيفنا أيها الإخوة إذن هو صاحب الفضيلة معالي الشيخ صالح الحصين، لنتحدث أو يتحدث عن تفسير سورة العصر، وهي جزء من هذه النجاة التي نتحدث عنها. أترك المجال لصاحب الفضيلة لنستمتع جميعا بحديثي وسؤاله تفضلوا به ثم نفتح المجال لكم.
شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. أبدأ بتقديم جزيل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن حفظه الله، وأدعو الله أن يكشف ضره وينشر عليه الصحة ويجمع له بين الأجر والعافية، وأدعو أن يكون ما أصابه طهورا له وأن يسبغ عليه العافية وثوب الصحة. وبعد ذلك أشكر الإخوة الذين أتاحوا هذه الفرصة للقاء بهذه المجموعة الطيبة. وفي الواقع عندما الإخوان جزاهم الله خير اقترحوا أو طلبوا مني أن ألقي كلمة في هذا الملتقى المبارك، وحددوا عنوانها بأن يكون تفسير سورة العصر، ففي الواقع في البداية تساءلت ما هي العلاقة وما هو الداعي لاختيار هذا الموضوع بالذات، وحتى تأملت السورة فوجدت أنها ترسم منهجا للمجتمع الإسلامي بكافة، منهجا شاملا متكاملا، وترسم منهجا شاملا متكاملا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أساس هذا الملتقى. هذه السورة العظيمة من قصار السور، وورد في فضلها الأحاديث والآثار، ومنها ما رواه الطبراني عن أبي مدينة عبد الله بن حصن الدارمي رضي الله عنه أنه قيل إن له لو صحبة قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر. روي عن الإمام الشافعي عبارة ومعنى ورد بعبارتين، أحدهما ذكره الألوسي في تفسيره أن لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفت الناس، وفي تعبير آخر لفظ آخر لو تفكر الناس في هذه السورة كلهم لكفتهم. فهذه السورة لا شك سورة عظيمة، وكما ذكرت هي ترسم المنهج الكامل للمجتمع المسلم وترسم المنهج الكامل للدعوة لثوابت هذا المنهج وخصائصه والالتزام بتصديقه. تطبيقها. ابتدأت السورة بالقسم والعصر، العصر هذا قسم من الله يشبه أمثاله، القسم بالفجر والفجر وليالي عشر، القسم بالليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى، فالله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإقسامه بها بهذه المخلوقات لصفات خاصة بها ولعلاقتها بالموضوع المقسم عليه. ودائما عندما نقرأ كتب التفسير نجد للفظ الواحد أو العبارة الواحدة أو الجملة الواحدة عبارات مختلفة، ويظن أن هذه اختلاف أن هذا الاختلاف هو اختلاف في تفسير أو في بيان مضمون هذه الألفاظ أو هذه هذه العبارات. فمثلا في لفظة العصر وردت أقوال عديدة عن السلف من الصحابة والتابعين، فقيل إن المقصود بها الدهر يعني العصر الزمن كله، وقيل العشية يعني ما بين العصر إلى المغرب، وقيل الليل والنهار أو الأبردان، وقيل إنها زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام ابن جرير رحمه الله قال كل هذه الواقع لا خلاف بينها، فهي كلها داخلة في الدهر، وإنما تختلف فيها العبارة. وقد أوضح هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذا المعنى عندما ذكر اختلاف المفسرين في تفسير الألفاظ أو تفسير العبارات، فقال إن هذا الاختلاف ليس في الحقيقة هو اختلاف، وإنما كل منهم يعبر عن جزء من المعنى أو عن نوع من المضامين للفظ أو الجملة. وشبه هذا بالأعجمي عندما يسأل ما معنى الخبز فيقدم له خبزة فيقال هذا، فهو الذي يقدم له الخبزة أو هو لن يفهم إن القصد بكلمة خبز هو هذه الخبزة بعينها أو هذه الخبزة بشكلها، وإنما يفهم أن أنها مفهوم، هذا نوع منه، وهذا هو الواقع بالنسبة لاختلاف المفسرين رحمهم الله، والذي يظهر كأنه اختلاف منهم في تفسير المضمون، وفي الحقيقة اختلاف في التعبير، وكل منهم يعبر عن جزء من المعنى أو عن جزء من المعنى. بالمثل الإنسان اختلف، قال بعضهم الإنسان يعني مثلا أبو لهب أو أبو جهل أو مجموعة أسماء من كفار قريش، أو أنه كفار قريش، أو أنه الكافر، الإنسان الكافر بوجه عام. الواقع أن هذه الاختلافات هي مثل ما ذكر ليست اختلافات في الحقيقة، وإنما هي بيان لما يدخل في مضمون هذه العبارة. فالواقع الأصح أن نقول أن الإنسان المقصود به جنس الإنسان، ولهذا جاء الاستثناء منه، يعني كل الناس في خسارة. الخسر أيضا يختلفون فيه، ولكن الواقع أن مدار الاختلاف على أمرين، إما أن أنه ورد بصفة التنكيل قصد به التفضيع، يعني في خسارة عظيمة، أو إن المقصود منه أنه في نوع من أنواع الخسارة، أن كل الناس يكونون في نوع من هذه أو في على درجات من الخسارة، إلا المستثنين، إلا الذين آمنوا، المقصود به كما جاء في أيضا أقوال المفسرين أنه كتاب الله أو إنه التوحيد، ولكن المقصود في الغالب أنه المعنى الشامل، المعنى الإيمان بكل ما ورد به الوحي، الكتاب والسنة، الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والملائكة والقدر خيره وشره، وكل ما ورد في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة عن الله أو عن اليوم الآخر أو عن أمور الغيب، فكلها يعني كلها داخلة في هذا. بالمثل وعمل الصالحات، فتشمل كل عمل أمر الله به أو توقي كل أمر نهى الله عنه. وتواصوا بالحق، يعني هنا الواضح مثل ما ذكرنا أن يختلفون في التعبير عن الحق وما هو المقصود بالحق، وهو هل هو القرآن أو هو الإسلام أو هو أركان الإسلام أو والواقع أنها تشمل كل هذا الأمر، فكل ما تضمنه الوحي فهو حق، فهو الأمر الثابت الذي يقابل الباطل، الذي يقابل الباطل، فيشمله كلمة الحق. فهؤلاء الذين وصفوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أن من وظائفهم التواصي بالحق، يعني هداية الناس إلى الحق وتذكيرهم به، يعني تعليمهم الحق وتذكيرهم به إذا غفلوا أو إذا نسوا. ووردت تواصي بصيغة التفاعل ليدل على أن هذا الأمر مشترك غير موضع من القرآن، وهو إمام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فإن الإنسان عليه أولاً أن يكون أمره لله، أن يكون أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمره فإن فعل ذلك طلباً للرئاسة لنفسه ولطائفته أو تنقص غيره، فإن ذلك حمية لا يقبله الله. وكذلك إذا فعل ذلك طلباً للرياء أو السمعة كان عمله حابطاً. ومثل ذلك إذا رد عليه الأمر أو رد عليه النهي وأوذي أو نسب إليه أنه مخطئ أو أن غرضه فاسد، طلبت نفسه الانتصار لنفسه، فكان يبدأ عمله لله ثم صار له هوى صار له هوى في أن ينتصر على من آذاه، وربما اعتدى على ذلك المؤذي. هذا في الواقع كلام واقعي ومشاهد وحقيق، بأن يرعى غاية الرعاية أن يحرص الإنسان على أن يستديم ويستقيم على الإخلاص وصدق النية، وأنه يكون أمره ونهيه لله، فإذا أوذي صبر ولم ينتصر لنفسه لئلا يضيع أجره. والقرآن قد جعل مساحة واسعة للثناء على الصبر والأمر به والثناء على الصابرين، فورد ذكر الصبر بهذه المعاني في أكثر من 97 موضع في القرآن وبلفظ الصبر أو الصابرين، ولكنه ورد أيضا بهذا المعنى ورد في بهذا المعنى في موضوعات أخرى، مواضع أخرى من القرآن الكريم، ما يدل على أهمية الصبر في حياة المسلم وبصفة خاصة في حياة من يقوم بمسؤولية الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء هم المستثنون من الخاسرين، قرر أن الناس كلهم خاسرين، خسران في الدنيا وخسران في الآخرة، وأن هؤلاء هم فقط الفائزون الناجحون. وعبر عن هذا في القرآن بعبارات كثيرة، يعني مثلا لفظ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ورد في القرآن في أكثر من 55 موضع، وذكر بعبارات أخرى مثل من آمن وعمل صالحا، من تاب وآمن وعمل صالحا، ولكن أيضا قرن هذا بالجزاء وأنه السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. قال سبحانه وتعالى: نأصلح فمن عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وضد الحياة الطيبة حياة الشقاء والعنت. نعم. وذكر في الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أنهم لا خوف عليهم، ولمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحقيقة أن السعادة في الدنيا أنها تتم بعدم الخوف من المستقبل وما يفوت الإنسان أو ما يصيبه في المستقبل أو الحزن على الحاضر، فالقلق إنما ينشأ من هذين الأمرين، الحزن على الماضي أو الخوف على المستقبل، وهذا هو الذي يعني يسبب انتفاء سعادة الإنسان، وهو ما يقع فيه من حرم من هذه الأمور: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كما نرى الآن في الدول والأمم التي حرمت نعمة الإسلام وحرمت نعمة الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كيف أن حياتهم مهما ظهر أو بدا للناس أنها حياة سعيدة لكنها في الحقيقة حياة شقية. كما نرى الآن التقدم المادي سواء في مجال التكنولوجيا، العلوم، أو يعني الطب، أو يعني مقاومة الكوارث الطبيعية أو الأمور الطبيعية، كل هذا يبدو أن الإنسان وصل فيه إلى درجات يعني لا نسبة بينها وبين ما كان مثلا قبل قرن أو قرنين أو أكثر. يعني البشرية في تقدمها المادي وصلت إلى درجات مذهلة، ولكنها مع الأسف الشديد حياتها غير سعيدة لا بالنسبة للأفراد ولا بالنسبة للجماعة، وهل تعتبر حياة سعيدة أو حياة عقلانية لأمم في 25 سنة تثير حربين عالميتين يقتل فيها أكثر من 70 مليون من غير المقاتلين الأبرياء، وتدمر البلدان وتدمر مرافق الحياة، أو في خلال 15 شهر تقام حربين عالميتين من أكثر الحروب حماقة وظلم، عندما نجد مثل اتحاد من 40 دولة يغزو بلد فقير ومحاصر سياسياً واقتصادياً لا لشيء ولا ظلماً وعدواناً. عندما نرى هذا ونقارنه بالإسلام الذي يضع أساس للعلاقات الدولية العدل، فيأمر بالعدل حتى مع المحارب، يعني يأمر بالعدل المطلق سواء بين تجاه المسالم والمحارب، الصديق والعدو، القريب والبعيد، فلا يعذر بالمسلم بترك العدل، في كما عبر ابن كثير رحمه الله: العدل مطلوب من كل أحد لكل أحد في كل حال. فلما نقارن هذا بين ما تبنى عليه العلاقات الدولية الآن، وهي المصالح الأنانية للدول والقوة، نحن نعرف أن هذا الأساس هو الأساس الذي الآن يعترف به بين ولا أحد ينكره، أن أساس الحقيقي والواقعي للعلاقات الدولية هو ما يسمى المصلحة القومية، يعني مصلحة الأنانية للدولة والقوة. فإذا توفرت هذا لم يبقى أي معيار يحترم. أيضا لا نرى الآن كيف الاقتصاد، جاءت الشيوعية ورأينا كيف كانت انتصارها وكانت تغزو القلوب والعقول والبلدان، ثم رأينا كيف انهارت. الرأسمالية أيضا نرى كيف، يعني حينما نقارن بينها وبين الإسلام في مبادئه الاقتصاد، القرآن وضع لنا 3 مبادئ: أن يكون المال قياما للناس، يعني يوجه للتنمية الاقتصادية، وأن لا يكون دولة بين الأغنياء، وأن لا يتظالم الناس في المعاملات بينهم. نرى الآن كيف أن العالم من 20 سنة كان موريس عليه الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، كان يتوقع انهيار الاقتصاد العالمي أو مواجهته لأزمة مثل أزمة 29، وكان يقول المرض متجذر في الاقتصاد الرأسمالي، والسبب أن هذا الاقتصاد يوجه 97% من تدفق النقود بين البلدان إلى العقود المخاطرة، يعني ولا توجه، أما الذي يوجه إلى التجارة الحقيقية فلا يبلغ إلا 3%، والعام الماضي على هامش هذه الأزمة الاقتصادية بنك التسويات الدولية يعني أصدر تقريره الذي تضمن أن الالتزامات القائمة لعقود المخاطرة، وهي عقود يعني بيع حظ بوصف دقيق، عمليات قمار تبلغ، الالتزامات القائمة تبلغ 600 تريليون دولار، وهذا يعني 10 أمثال الاقتصاد العالمي. ونرى كيف بسبب الربا وبسبب عقود المخاطرة كيف كانت الأموال تتجمع لدى فئة قليلة، ولدى بلدان قليلة وتحرم منها البشرية التي تحتاج إليها، ونرى كيف يتم أكل الأموال بالباطل وظلم الناس بعضهم لبعض. فيعني عندما نرى هذه البلدان التي حرمت من الإسلام ونرى حقيقة وضعها سواء كان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، نرى أن هذه المجتمعات أبعد ما تكون عن السعادة، والأفراد فيها أيضا أبعد ما يكون عن السعادة. وكان محمد أسد المفكر النمساوي المهتدي في عام 26 كان يركب القطار، ففي ذاك الوقت كان لاحظ يعني أوقات ازدهار في ألمانيا، وكان الناس يبدو عليهم الثراء ويبدو عليهم، كانت ألمانيا من الدول الصناعية الأكثر تقدم في العالم. فكان لاحظ أن الذين موجودين في القطار أمامه مع أن تبدو عليهم النعمة وتبدو عليهم اللباس الجيد والكذا، لكن كان تبدو عليهم ملامح الشقاء، فكان يتعجب. واستلفت نظر زوجته كانت رسامة وكانت متعودة التحديق في الوجوه وملاحظة الملامح، فوافقت على أن، وكان يتلفت في القطار يشوف الناس كلهم بهذا الشكل. لما ذهب إلى بيته وكان المصحف على مائدة، وبالصدفة رأى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فهداه هذه النظرة جاءت بعد ملاحظته في القطار فهدته إلى الإسلام فأسلم. ونعم، فأقصد أن الحياة المفروض لا ننظر إليها بوجه من وجوهها وظاهرها، وإنما ننظر إليها في مجملها وحقيقتها ومقدار ما تعطيه للإنسانية من سعادة، وما تعطيه من سلام، وما تعطيه من الاستقرار، وما تعطيه من حريات للبشر فيما أباح الله. فهذه هي المقاييس الحقيقية للسعادة. يعني واقع الحياة كما هو نقرأ الآن الحقيقة، الحقائق والقرآن تتضامن ويشهد بعضها لبعض. أنا أنبهني إلى أني طولت، والحقيقة الواحد لما يتكلم بدون كتاب ما لا يستطيع ضمن نفسه، فأعتذر لكم وأحمد الله وأصلي وسلم على نبيه، وأشكركم على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.